إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عن أهم السمات والصفات التي تميزت بها الدعوة الجهرية في عهده عليه الصلاة والسلام. ومر معنا السمة الأولى كثرة البلاء والابتلاء على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه الكرام، ثم السمة الثانية مواجهة الدعوة بشتى الطرق والأساليب، وكان تحت هذا العنوان بعض المباحث التي قام بها الكفار في الحيلولة بين دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام والوصول إلى الناس، إما بإثارة الشبهات أو في فتح باب النقاش والجدل، أو كذلك بالتعذيب والتنكيل أو بالسخرية والاستهزاء أو بالإعجاز ونحو ذلك. والسمة الثالثة التي كان الكلام عليها مؤخرا وهي كثرة العروض والمساومات التي تطرح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي محاولة يائسة حاول الكفار بعدما يئسوا من ثني نبينا عليه الصلاة والسلام من المضي قدما للدعوة إلى الله عز وجل، ساوموه ببعض أمور الدنيا. ومر معنا حديث عتبة أو قصة عتبة مع نبينا عندما قدم على نبينا كمبعوث من قبل الكفار، فعرض نبينا بعض العروض المغرية من الأموال ومن النفوذ والرياسة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، رفض ذلك وجعلها كلمة واضحة أنه على دين الله جل وعلا لا ينثني عن ذلك أبدا. ومن أهم الفوائد المستفادة من هذا المبحث إخواني في الله أن يكون الداعية وأن يستفيد المسلم أن أعداء الدين لربما قد يمكنوه أو لربما قد يعرض عليه بعض النفوذ وبعض المسؤوليات والمناصب، لكن ليس حبا فيه أو حبا في دينه، وإنما من باب المكر والكيد به، شعر بذلك أو لم يشعر. فبعض البسطاء وبعض السذج من الناس، وقد يكون كذلك ممن لهم قدم في الدعوة، لو ربما إذا كان في أرض الكفار أو في بلد الكفار أو قل كذلك في بلد الإسلام والمسلمين، ثم عرض عليه وعلى جماعته بعض المناصب، فإذ به يفرح وإذ به يمرح وإذ به ماذا يتضاحك ويسر بهذا المنصب دون دراية ودون شعور عن خلفية هذا المنصب، ما الذي يراد منه؟ يقول ما علي، أنا ما علي بما يريدون، لكن هذا فرصة، هذه فرصة. لا يا عبد، ما هي فرصة، عليك أن تعلم ما بعد هذا المنصب. هم لم يعطوها حبا فيك أو حبا في جماعتك أو حبا في دينك، وإنما لربما خبثا، لربما بك سيضربون غيرك، أو لربما بك وبقدومك إلى هذا المنصب لربما زحزوا عنك الكثير من أصول الدين، فلا بركة في منصب وقد زحزحت عن دينك أو تنازلت عن شرع الله سبحانه وتعالى. لذا فيا عبد الله، فليس كل إغراء أو كل عرض تقبل به وأنت تعلم أو لا تعلم ما خلفية هذا العرض، فإن كان فيه تنازل عن دين الله جل وعلا أو فيه الإضرار بك بأهل الإسلام فلا يجوز أن تقبل بذلك. وكذلك من هذا الأثر أو الحديث ومن هذه الحادثة التي مرت بها نعلم أن المسلم لا يقبل بأي مساومة فيها التنازل عن دين الله، فيها التنازل عن دين الله لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا في أي محل، في أي مكان، في أي منصب، ولو كانت سيادة، ولو كانت رئاسة، ولو كانت رئاسة تعطى لك مسؤولية وزارة وقيادة في مكان الأماكن المرموقة في الدولة، لكن على حساب أن تتنازل عن دين الله فلا يجوز. يقول لك قائل نحن نرضى بك ونفرح بك أن تكون معنا في هذا المنصب وفي هذه في البرلمان في البرلمان أو في هذه القبة أو في هذه القسم أو الفئة التشريعية والتنفيذية، لكن مقابل تتخلى عن هذه الأفكار الإرهابية ما يتعلق بحكم الله شرع الله، ما نريده. احنا عام 2000 وكم 10 وكم الآن 2011 توزن هذه الأمور القرون الغابرة ما نريدها. نحن الآن في عهد دبلوماسي ديمقراطية حرة تدخل معنا في البرلمانات في الديمقراطية تمسك الوزارة حيها لكن تتخلى راضي لا ترضى. هذا لا يجوز هذا لا يجوز. قد يقول أحد أخي أنا سأرضى لكن مصلحة الدعوة. لا ما في مصلحة الدعوة. تتنازل عن دين الله عن أصول من شرع الله لا تتنازل. نبيك صلوات ربي وسلامه عليه قال له عتبة قال يا محمد ويا ابن أخي إن أردت ملكا ملكناك علينا ملكناك أصبحت ملكا علينا. إذا ما الذي يؤثر من ذلك؟ سأكون ملك ثم سأزم الناس بطاعة الله لكن ما نفع ما رضاك نبينا. لا ليس الغرض وليس القصد يا أخوان في الدعوة الله جل وعلا أنك تمسك زمام الأمور أو الدفة السياسية. إنما الغرض من دعوة هو ماذا؟ إصلاح قلوب العباد إصلاح قلوب العباد. وغفل عن ذلك الكثير من الناس وها هم من يرفع شعار الحاكمية أو شعار الدولة أو شعار الإطاحة بالحكومة وكل هؤلاء قصدهم وهمهم كما يسمى الاستيلاء على القبة ثم النزول إلى أسفل. وهذا كله محض جهل بدين الله جل وعلا. فأنبياء الله ورسل الله جل وعلا ما فكروا بذلك أبدا وإنما فكروا بتربية الناس بتربية المجتمع بتعليق قلوب العباد بالله جل وعلا. سواء جاء الملك أو لم يأتي الملك جاءت الدولة أو لم تأتي الدولة فليس موضوع السياسة أو الدولة في ماذا من أول مهماتهم وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا إنما تكون في دعوة الناس جميعا الحاكم والمحكوم والراعي والرعية إلى دين الله. وأما التنازل عن شرع الله جل وعلا فإن ذلك لا يكون وليس من دين الله عز وجل. والسمة الرابعة من السمات المذكورة في هذا الباب وفي هذا الفصل تربية النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة على الصبر على الأذى. وقد مر معنا في السمة الأولى أن في هذه المرحلة الجهرية ازداد الأذى على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. عذب منهم من عذب ونكل به من نكل بل قتل منهم من قتل تحت وطأة التعذيب. إزاء هذه الهجمات الشرسة من قبل الكفار لماذا كان النبي يأمرهم؟ ما هو الواجب إزاء هذه المرحلة من الأذى من الإذاء والابتلاء والبلاء؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا في هذه المسألة وفي هذه المرحلة يأمرهم بالصبر بالصبر على البلاء والصبر على الأذى والنكال. وثبتت بالأحاديث الصحيحة ويحسن بعض العلماء أن نبينا كان يمر ويراهم يرى أصحابه ذاك الذي قد ربط بالسلاسل وذاك الذي يضرب بالأصوات ذاك عند بيته وذاك في خارج بيته وذاك في السوق يضرب وينكل بهم ونبي يرى أصحابهم على هذا الحال. فما كان يملك لنفسه ولغيره نفعا ولا ضرا اللهم يأمرهم بالصبر. فكان من قوله لبعض أصحابه صبرا صبرا آل فلان فإن موعدكم الجنة كما يحسن العلماء صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فقد كان آل ياسر الأب والأم والابن يعذبون جميعا تحت الشمس يعذبون حتى قتل منهم من قتل. وما كان نبي يملك إلا أن يأمرهم بالصبر على ابتلاء الله وعلى البلاء وعلى الأذى الذي ابتلوا به. وهكذا إخواني في الله يكون الداعية بل وكان نبي هذا شعاره لا يخرج عن هذا الإطار أبدا. يأتيه خباب وقد مر معنا خباب كان ينكل بالنار ويعذب بالنار رضي الله تعالى عنه. فبلغ أنه أتى نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا له ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا. فأمره نبينا عليه الصلاة والسلام بالصبر وذكره بحال من مضى من الأنبياء ومن الصالحين كيف نبتلوا وأوذوا في جنب الله جل وعلا وما كان من أمرهم إلا أن صبروا وصمدوا حتى لقوا الله جل وعلا وهم على هذه الحال. وقال وكذلك يذكر العلماء عند قوله تعالى قال سبحانه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الآية كانت في بداية التنزيل وفي بداية البعثة أن الله جل وعلا أمر المؤمن أنه يتحمل الأذى من الكافر يعذبك وينكل بك وأنت مع ذلك تصبر يغفر ويصفح عمن آذاه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين يرجون أيام الله. فقال ابن كثير أن يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم وهذا كان في ابتداء الإسلام أمروا أن يصبروا على أذى المشركين. فالمسلم إخوان في الله إذا ابتلى أو ابتلي في دين الله جل وعلا فعليه بالصبر. والناس إخواني في الله فيما يتعلق بالابتلاء والإيذاء في جنب الله جل وعلا هم على أصناف، هم على أصناف أو قل على طرفي نقيض. فجماعة من الجماعات تخرج إلى الساحة الدعوية مثلا بدعاتها وبرؤوسها ورموزها فتجد الأذى، والأذى يختلف إما بالفعل بالتعذيب والتنكيل، وإما بالحجز وبالسجن، وإما بالتهجير والتغريب والإرحال والتسفير، وإما كذلك أذى باللسان بالسب والشتم والتهم الملفقة هنا وهنالك. والأذى يختلف صوره من حال إلى حالة. فبعض الدعاء إذا خرجت للناس ودعوا إلى الله جل وعلا يبتلون ببعض هذا الأذى فيرد دعوتهم ولا يؤمن بهم ولا يتبعونهم. فبعض الجماعات ما الذي تفعل؟ تنحى منحى ماذا؟ المساومة والتنازل، تتنازل عن دين الله، تقول هذا دين الله أعطيناه للناس لكن الناس رفضوه. إذن ما العمل؟ العمل أن نغير في دين الله، أن نغير في ديننا، نرى أن هذا الدين بهذه الصورة لا تتناسب مع واقع الناس، إذن لابد أن نغير. فكيف غيروا؟ فكم من حرام أحلوه وكم من حلال حرموه على الناس، أو هذا قليل، وإنما الغالب أنه أحر أم أنه أحل الحرام للناس. هذا خذوه فيلم إسلامي، وهذا سينما إسلامي، وهذا كذا إسلامي، وأصبحت كثير من المحرمات عند الناس ماذا؟ شرعت لهم تحت شعار الإسلامي أنه إسلامي. وتنازل كذلك عن كثير من دعوة التوحيد، دعوة التوحيد بعضهم بعض الفرق تنازلت عن توحيد الله جل وعلا حتى جعلت في صفها المبتدعة. بعض الدعاة للأسف وينتسب للسنة، بل وللأسف أيضا أنه لرب لهم دراسات جامعية في باب العقيدة، ومع ذلك يتفوه بمثل هذه الكلمات ويقول أن هذه الجماعات الفرق الخوارج الأشاعرة أن هذه الخوارج أن هذه الفرق كلها تجمع تحت مضمار واحد، لأنها كلها تهدف إلى خدمة الإسلام والمسلمين. معنى هذا الكلام أنه لا بأس نتعاون مع الخوارج، نتعاون مع الأشاعرة، نتعاون مع كل واحد نيته وهمته وهمته أنه يخدم الإسلام والمسلمين، نضع يدنا معه. انظر التنازلات والمساومة في دين الله جل وعلا. وبل منهم من تواصل إلى حتى نمد الأيدي إلى الفرق الكافرة المرتدة. سمعت عن بعض سمعت بصوته بعض القادة أنه يقول ويخبر عن قصة وقعت له، أنه جلس مع رجل بجانبه في أثناء سفره، قال فسألت هذا الذي بجانبي من أنت وتعرفت عليه، ثم سألت عن ديانته فقال أنا مسلم. فقلت من أي فرق أنت؟ فأخبرني أنه قدياني. طبعا الفرق القديانية هي الفرق الكافرة المرتدة. فقال أنا قدياني. فقمت أسأل عن القديانية، فتفاجأت أن قد بلغت أن بلغ أتباع هذا المذهب إلى الملايين، فإذ بهذا الداعية قد سال لعابه إلى هذه الملايين. ثم قال في محاضرة، قال هل يمكن أن عن هؤلاء بهذه الكمية وهذه الجماهير الذين لا ينتسبون الإسلام نرميهم؟ قال ما يمكن نرميهم، لا، نجعلهم نضمهم إليه، نبني جسور معهم. مع من يا عبد الله؟ مع فرقة كافرة، مع فرقة مرتدة، على حساب ماذا؟ سيكون ضم هؤلاء على حساب دينك، على حساب توحيد والعقيدة. وهكذا أصبح هؤلاء ممن رضوا وخضعوا للواقع الواقع المؤلم، لما رأوا نفور الناس عن دين الله جل وعلا قاموا وغيروا وبدلوا وساووا وتنازلوا عن دين الله جل وعلا، وهذا على خلاف ما أمر به ربنا وعلى ما سار عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. كان نبينا لوحده في بداية أمره يضرب وينكل به وتسال الدماء من وجهه عليه الصلاة والسلام، وما تنازل قيد شعره أو قيد أمل عن دين الله جل وعلا. يقول صراحة لكم دينكم ولي دين، ادخلوا في السلم كافة، ليس هناك شيء بالدين وشيء ليس من الدين. فكان شعاره واضح عليه الصلاة والسلام. وهذه فرقة ممن خضعت الواقع. والفرقة الثانية على خلاف ذلك، هي نعم خرجت للناس، دعوا الناس إلى دين الله جل وعلا، فوجدوا أن الناس نفروا عن الدين. فما الذي فعلوا؟ الفرقة الأولى غيرت من الدين، الفرقة الثانية ما غيرت الدين، وإنما الذي فعلت غيرت الناس. كيف غيرت الناس؟ أخرجتهم من الإسلام إلى الكفر، فحكموا على هذه الجموع وعلى هذه المجتمعات بأنها مجتمعات كافرة، مجتمعات مرتدة، مجتمعات قد مرقت عن الدين، والدليل إعراض عن دين الله جل وعلا. يا ناس أقيموا الصلاة ما أقاموا الصلاة كفار، آتوا الزكاة ما أتيتم الزكاة فأنتم كفار، أعطيناكم نطبق لكم نطبق فيكم شرع الله أبيتم، ما نريد حكم الله، نريد حكم الشرق والغرب، إذن أنتم ما تريدون الإسلام فأنتم كفار. وظهرت حينها تلكم الفرق الداعية تكفير المجتمعات كفرق التكفير وفرق الهجرة أو فرقة ما تسمى بمصطفى شكري، وكذلك في هذا الزمان أبي قتادة الضال المضل، وفرق كثيرة خارج أو فرق الوقف والتبين، كلها فرق تخرج على هذا المنظار، على أن هذه المجتمعات ليس أو ليس لها أهلية لقبول دين الله جل وعلا، فهي من الكفار أو من عداد الكفار. كان أذكر مما يذكر كذلك في كتب هؤلاء عن رئيس جماعة دخل في السجون ونكل به تحت بعض الأنظمة التعسفية، فإذ بهذا الرجل خرج بمخرج، وما هو المخرج؟ أن هذه المجتمعات هذا المجتمع اللي هو فيه قد كفر، فنوقش في ذلك، قال لماذا تكفر هذا المجتمع؟ وكان نقاش في السجون تم، فكيف تكفر المجتمع وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال ما لكم؟ قالوا ما تقوم في الحاكم؟ وهم كانوا على منهج واحد، قالوا الحاكم كافر. قالوا ما تقوم في الوزراء والقواد؟ قالوا هم كفار. قالوا فما تقوم بالذي يصفق لهذا الكافر؟ سكتوا، قالوا كفار. هو يقول يجيب، قال هم كفار، هذا صراحة وهذا سلسلة. ولهذا جانب التكفير يعني من باب الإلزام أنه يلتزم بتكفير كل أحد، فظهرت هذه الفرقة وثم قاموا بتكفير المجتمعات، وكذلك كثير ممن كان على نظرة متوسطة لكن لما ابتلي في جنب الله جل وعلا انقلب على ظهره. وتعرف حين يا أخواني عبد الله أهمية الصبر، أهمية الصبر في دين الله. رب رجل يرى في وقت الزمن والراحة والرخاء يقول هذه مجتمعات مسلمة مؤمنة والحاكم على إيماني وإسلامي على الأصول أصول السلفية تقوم عليها، فإذا ابتلي هذا الرجل في جنب الله أذى تعذيب حاجز تسفير يعني منع أو كبت الحرية أو مصادة لأمواله، إذا ابتلي في نفسه غير النظرة انقلب على ظهره، كما حدثنا عن بعض الدعاة كما وقع ذلك في قادة بعض جماعات مثل جبهة الإنقاذ الإسلامية وغيرها، لما زج بهم في السجون خرجوا بوجه آخر، خرجوا بوجه آخر تغيروا. لماذا؟ ما تحصنوا بالصبر. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس فلما أوذي في جنب الله جل وعلا هي نظرته ما تغيرت، ما تغيرت. لما قام أهل طائف وضربوه وحتى بل سلطوا عليه السفهاء والمجانين والغلمان والولدان يرمونه بالحصى حتى أدموا قدمه عليه الصلاة والسلام، ثم نزل عليه جبريل مع ملك الجبال وخيروه وشاوروه في أن ماذا؟ أن ملك الجبال بإمكانه أن يطبق الجبال على أهل مكة، فماذا فيبيد عن بكرة أبيها؟ ماذا فعل نبينا؟ قال لا، بقي على أصله على ما كان عليه. وهذه الآلام والآفات يحسب لها حساب، لأن الدعوة تحتاج منك إلى صبر يا عبد الله. أما أنك تظن أن هذه الدعوة بابا مفتوح أنك ستدخل من أولها إلى آخرها وأنت لا تبتلى، ها لا تدخل يا عبد الله، هذا ليس مجال الدعوة، فإن مجال الدعوة يا الله جل وعلا تحتاج إلى صبر. دخل نبي إلى هذا المضمار وهو يعلم سيبتلى، وقع الألى والبلى والبلى عليه، ومع ذلك ما غير، هي دعوته. فلما أراد ملك الجبال أن يهدم عليهم الجبال منعه نبينا، قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إمام أحمد رحمه الله تعالى كان على هذا الأصل، كان لا يرى كفر الحاكم الذي كان عليه، فلما ابتلي في جنب الله وأوذي في جنب الله ونكل به خرج من السجون، جاءه العلماء والأتباع وبعض الناس الخروج يا إمام، قال لا رجع إلى أصله يرجع. أما نغلب العواطف وهذا قد يقع في كثير من الدعاة، إذا كان في مرحلة ثم إذا ابتلي يغير النظرة من نظرة إلى نظرة أخرى. ويا إخواني فنفق هذا الباب من المرحلة الجهرية في دعوة نبينا، النبي كان يأمر بالصبر، الصبر الصبر الصبر، تصبر يا عبد الله على الأذى، لا تغير شيء من دين الله لا بإفراط ولا بتفريط. فهذه أهم مثال مذكورة في هذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.